بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وتكلمنا بالأمس على بعض أنواع الارتباط بين الآي لبيان المناسبة بين وجود الآيات وترتيبها، وقلنا أنه القسم الأول يكون في أداة عطف، يعني يكون في أداة عطف حتى يكون هناك رابط بين الآية والتي تليها. وتكلم بالأمس عن أنواع تسمى حسن التخلص، يعني أن يدخل من موضوع إلى موضوع دون أن تشعر بارتباك في السياق. ثم بعد ذلك أعطانا بعض الأمثلة والنماذج التي فيها نوع ارتباط بين الآية وترتيبها، فقال: ومنها قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إيه العلاقة بين الإبل والسماء والجبال والأرض؟ جايين ورا بعض كده، فهمت ازاي؟ عايز يبحث لك عن العلاقة. في أداة عطفة، في هنا أداة عطف تدل على أنه يعني في نوع من الإيه، من الرابط لبيان المناسبة. فإنه يقال: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآيات؟ والجواب أنه هو كتب في هذه الآية، هو الأفضل أن يكون في هذه الآيات، لأن هي عدة آيات متتالية. الآيات كان الأفضل يقول الآيات بالجمع. والجواب أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر. العرب كان حياتهم بين إيه؟ بين جبال وصحراء وإبل وسماء، فبيكلمهم بالحاجات اللي بتلفت انتباههم لبيان عظمة الله فيما يحيط بهم من بيئة خلقها الله لهم، فهمت؟ فدي كانت على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر. وأهل الوبر اللي هم اللي بيعيشوا في الصحراء يرعوا بالأغنام، يسموهم أهل الوبر. لكن اللي بيعيشوا في القرى وساكنين في بيوت ثابتة يسموهم أهل المدر. يبقى عندنا المدر والوبر. المدر اللي هم اللي عايشين في قرى ببيوت ثابتة، والوبر قاعد بيرعى بيدور على أماكن العشب والماء وينصب له خيمة ويقعد لحد ما يخلص المية والعشب ينقل لحتة تانية، يعني ملوش إقامة ثابتة، كويس؟ فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، والسماء رمز للمطر برضو. تملي اللي بيرعى يبص للسماء عشان يشوف مواضع السحاب، يقوم يتوقع المطر هينزل فين، فهو نظره على الإبل وعلى السماء منتظر المطر، عشان الإبل دي عايزة ترعى وتشرب عشان تدر له لبن وعشان تولد وتجيب غيرها عشان يبيع ويشتري ويعيش حياته، فهمت؟ فهو همه كله هذا. فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء. ثم لابد لهم من مأوى يؤويهم. أما بيحب يأوي بقى في مكان في وسط الصحراء اللي مليانة شمس دي، يقوم يدور على جبل عشان يبقى ليه ظل، أو يكون في مغارة في الجبل يقعد يخش فيها يستريح شوية. عشان كده جاب بعد بعد الإبل والسماء جل جاب الجبال. ثم لابد لهم من مأوى يؤيهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء في ذلك كالجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فقال وكيف إيه إلى الأرض كيف سطحت، يعني بسطها لهم ليسيروا فيها. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور، دي نوع من الارتباط يعني. ومنها قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله، ده هنا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، دليل التوحيد. بعدها على طول عطف الشرك، وجعلوا لله شركاء. فيقال أي ارتباط بينهما؟ في سورة الرعد، الآية دي في سورة الرعد. وجوابه أن المبتدأ وهو من خبره محذوف، أي أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته لشركاء، يبقى المقدر محذوف. فهمت بقى؟ يعني الجواب هنا محذوف، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يكون أحق بالعبادة ثم تجعل له شركاء. فهمت؟ أو معادل الهمزة تقدير أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم، ووجه العطف على التقديرين واضح. أما الأول فالمعنى أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس ولم يكفي الترك حتى جعلوا له شركاء، وده تعجب على بعد إيه؟ على بعد المناقضة الموجودة في حياتهم. وأما على الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواة بينهما فكيف تجعلون لغير المساوي حكم المساوي. ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بعدها على طول أو كالذي مر على قرية. فهمت؟ إيه العلاقة بقى؟ ده عطف قصة على قصة، مع أن شرط العطف المشاكلة، المشاكلة يعني المشابهة، يعني قصة تشبه قصة. هنا لما قال أنا أحيي وأميت جاب لك بقى إيه؟ قصة اللي بيمر على القرية اللي ربنا أحياه ثم إيه؟ أماته ثم أحياه، وأمات حماره وأحياه. فهنا علاقه جاب سيرة الإحياء اللي أنكره النمرود في القصة الأولى، فأثبته الله ليه؟ كما حدث في قصة عزير التي تليها، كويس؟ ففي رابط متعلق بها. مع أن شرط العطف المشاكلة، فلا يحسن في نظير الآية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، أو كالذي، ووجه ما بينهما من المشابهة أن ألم ترى بمنزلة هل رأيت كالذي حج إبراهيم، وإنما كانت حج إبراهيم يعني جادل إبراهيم في ربه، إنما كان بمنزلتها، لأن ألم ترى مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، ولذلك يجاب ببلى والاستفهام يعطي النفي أيضا، فنفي النفي إثبات. ألم ترى كيف حاج إيه؟ ألم ترى إلى الذي حاج، يعني كأنك رأيت، كأنه بيقول له ما شفتش فلان وانت عارف انه شافه، ما شفتش فلان عمل ايه، مش احنا في لغتنا بنقول كده، يعني معناه بتثبت انه شافه. فهمت؟ فهو استفهام مش معناه طلب الإجابة، لا، ده تقريري، يسموه استفهام تقريري، يريد الثبوت. فهمت؟ فليس كل استفهام يطلب إجابة، إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم، ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفي، ونفي النفي إجاب، فصار بمثابة رأيت، غير أنه مقصود به الاستفهام ولم يمكن. وهنا الاستفهام تعجبي من هذا إيه؟ النمرود الذي إيه؟ لم يعرف ربه ولم يدرك معنى الإحياء والإماتة، لانه بيقول له انا احيي واميت، قال له تحيي واميت، قال له احكم على ده بالاعدام يبقى امته، واحكم على واحد تاني بالبراء يبقى احيته. ايه الغباوه دي؟ يعني احنا لو كان سيدنا ابراهيم نقول له ده انت غبي قوي يا اخي، لكن شوف سيدنا ابراهيم لما لقى فهمه مش قادر يوصل للمعنى ده راح نقله لحته تاني، قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بقى من المغرب بقى، عشان ايه؟ يعني يعجزه خالص. لكن لو احنا كنا وقفنا عند الاحياء والاماته نقول له انت غبي خالص بقى، هو الاحياء والاماته انك تقول ده براءه وده اعدام يا غبي، فهمت؟ لكن شوف سيدنا ابراهيم لا نقل، لا مش فاهم الحته دي انقله حته تانية. وده بقى من حسن ادب المحاوره، انك انت ما تجيش على حته معينه واللي قدامك مش قادر يفهم موضع ايه الحجه فيها تكرر فيها كتير، لا انقله على حجه تانية، لان قد يكون عقله مش قادر يدرك هذه الحجه، فهمت؟ فصار بمثابه رايت، غير انه مقصود به الاستفهام ولم يكن ان يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك اعطى معنى هل رايت. فان قلت من اين جاءت الى، تملم ما تقول ايه رايت كذا، ما بقولش رايت الى الله، اما بقول رايت القمر، رايت فلان، ما بقولش رايت الى فلان، الى إيه الم ترى الى، حته الى دي برضو مقلقه، فهمت ازاي؟ يبقى الم ترى يعني بمعنى الم تنظر الى، مش الم تعلم، يبقى شوف الى دي خلي ترى بمعنى تنظر، يسموه ايه تضمين، اما يجيب لك حرف جر غريب كده في وسط المكان واحنا مستغنين عنه اصلا يبقى بيضمن لك معنى تاني. يعني الم ترى كيف ناظر ابراهيم النمرود فايه فكان رده كذا، شفت؟ فضمن لك جملة تانية بكلمة إيلة دي. فإن قلت من أين جاءت إيلة ورأيت يتعدى بنفسه، يعني ما بيحتاجش حرف جر، أجيب لتضمنه معنى تنظر. القسم الثاني، يبقى احنا قلنا من أوجه المناسبة بين الآيات قسم إن يعطف بعضه على بعض، مش كده برضو؟ القسم الثاني مفيش أداة عطف، فهم؟ ألا تكون معطوفة، جايب لك آية ورا آية ومفيش أداة عطف، لأن أداة العطف نوع من الروابط اللي تثبت المناسبة، فهمت؟ القسم الثاني بقى الآيات اللي هي مش معطوفة. فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، يعني لابد من قرينة موجودة في وسط الآيات تثبت إن في نوع من الاتصال بدون أداة العطف. وهي قرائن معنوية، يا إما تفهمها بالمعنى مؤذنة بالربط. والأول مزج لفظي، الأول مزج لفظي يعني إيه؟ يعني اللي هو فيه في العطف، بتمزج لفظ على لفظ. وهذا مزج معنوي، لما يبقى ما فيش أداة عطف يبقى ده مزج معنوي، بيمزج معنى على منع معنى. التاني لما بيبقى فيه عطف بيبقى مزج إيه؟ لفظ على لفظ، فهمت؟ تنزل الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني وله أسباب. الحاجات دي بتبقى ليها أسباب بقى، زي إيه؟ أحدها التنظير. التنظير يعني إيه؟ يعني أجيب المشابه بالمشابه، الحاجة اللي تشبه بعضها أحطها جنب بعضها، فهمت إزاي؟ يعني مثلا لما ربك في سورة إيه القصص، أديك أمثلة يسرية برضو، مش شرط يعني كله زركشية، في برضو أمثلة يسرية، واخد بالك؟ زي مثلا في سورة القصص ربك يقول ايه؟ إن جعل عليكم الليل سرمدا، أول الآية ايه؟ أرأيت؟ ها؟ ايه؟ أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. طب النظير بقى لليل ايه؟ النهار، فجاب لك الآية اللي بعدها قل أرأيتم إن ايه؟ لأن في الليل نظير النهار، مش كده برضه؟ فرع جاب لك الآية اللي بعدها على طول قل أرأيتم إن جعل النهار عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وبعدين في الآية الأولانية عشان بيتكلم على الليل على طول قال أفلا تسمعون، لأن الليل النظر فيه محدود بسبب الظلمة فيناسبها ألا تسمعون. والتانية لما قال النهار هيبقى سرمد على طول، فالرؤية تغلب البصر تغلب السمع، فقال أفلا تبصرون. شوف برضو النظائر، يعني قال لي أفلا تبصرون، ده نظير نهاية الآية بأول الآية، ده علم تاني، واخد بالك ازاي؟ يعني علاقة أول الآية بآخر الآية، دي علم تاني غير لسه ما بيقولوش، هو بيتكلم علاقة الآية بالآية، احنا بنتكلم هنا كمان علاقة الآية بالآية التنظير، وعلاقة أول الآية بآخر الآية إيه؟ العادة، إن العادة في الليل السماع يكون إيه أغلب، والعادة في النهار الرؤية تكون أغلب، فجاء في الليل قال أفلا تسمعون، وجاء في النهار قال أفلا تبصرون، خدت بالك؟ صح صح ولا عايز تنام؟ فهنا بيقول أحدها التنظير، يعني نوع المشابهة، إن ده يقابل ده، فهمت؟ فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء. ومن أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جاب الكلام ده بعد إيه؟ عقبه بعد إيه؟ بعد قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. زي ما كنتوا كارهين لما إنه كنتوا تقابلوا الجيش وكنتوا عايزين العير، فلما ربنا قدر لكم العير النفير اللي هو الجيش ولم يقدر لكم العير فكتب لكم النصر فكان أفضل لكم، فاعلموا أن قسمة النبي للغنائم هي أفضل لكم ولو كرهتموها. فأدي العلاقة، فهمت بقى إزاي؟ فجاب دي مكان دي تمهيدا، لأن بدايتها يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول هو اللي يقسمها كيف شاء، ولو كنتم كارهين هذه القسمة فهي أفضل لكم، كما كنتم كارهين خروجكم لمقابلة العير فكرهتم مقابلة النفير، فكان مقابلة النفير لكم أفضل مع كراهيتكم، فإن أيضا رضاكم بقسمة الله ورسوله للغنائم هي أفضل لكم ولو كرهتموها. آدي إيه؟ النظير بالنظير، فهمت بقى؟ نقرأ كلام الشيخ. فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها، وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين، ووصف المؤمنين ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك. وقيل معناه أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وهنا برضو ايه علاقة باللفظ، هنا حقا وهنا بالحق، يعني في علاقة لفظية وعلاقة معنوية للارتباط، فهمت؟ يعني هنا كارهين وهنا كارهين، وهنا خروج بالحق وهنا بالحق، كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقيل الكاف صفة لفعل مضمر كما، شوف كما يعني ايه الكاف دي بقى، وتأويل افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك. ونظيره قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، معناه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتي عليكم، فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرجه من بيته، وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو من نفس الكلام. والصلة اللي هي ايه؟ حرف الجر لما يبقى ليه له موقع من الإعراب يسموه صلة، زي ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هي ما منعك أن تسجد، امال ايه الا دي؟ هي يعني جايب لا. طب ليه لا؟ هو اصلا ما منعك ان تسجد اذا امرتك، مش كده برضه؟ يقول له ما منعك الا تسجد اذا امرتك، توكيد لمعنى عدم الالتزام بالامر، وان كان لا ليس لها موقع في الاعراب الا انها لها موقع في المعنى وهو التوكيد، فهمت؟ يسموه حرف صله. واما قوله تعالى كما انزلنا على المقتسمين اللي في سوره الحجر بعد قوله وقل اني انا النذير المبين، فان فيه محذوفا كانه قال قل انا النذير المبين عقوبه او عذابا، مثل ما انزلنا على المقتسمين عذابا في بدر فقتلوا جميعا. واما قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقد اكتنفه من جانبيه قوله بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، بعدها قال ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ثم ان علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. فهذا من باب قولك للرجل وانت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء اخر، اقبل علي واسمع ما اقول وافهم عني، يعني كانه بيقول له ايه لا تحرك به، يعني لا تنشغل بايه بتحريك لسانك اثناء الوحي واسمع عني ولا تشغل نفسك بشيء اخر، ركز معايا. فهمت ازاي؟ انا حضمن انك انت مش هتنسى حاجه، ما تخافش يا حبيبي، ادي معناه. فهمت بقى؟ زي انت ما بتتكلم في موضوع وتلاقي ايه اللي بتكلمه ماسك السبحة عاد او بيقلب في الواتس، ثم تقول له انتبه لي هنا، انتبه لي هنا، سيب ده، وبعدين ايه تكمل الموضوع تاني. فهمت ازاي؟ ادي نفس الحكاية. فهمت؟ فهذا من باب قولك للرجل وانت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء اخر، اقبل علي واسمع ما اقول وافهم عني ونحو هذا الكلام، ثم تصل حديثك الاولاني بقى، فلا يكون بذلك خارجا عن الكلام الاول قاطعا له، وانما يكون به مشوقا للكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرا ولا يكتب، وكان اذا نزل عليه الوحي وسمع القران حرك لسانه بذكر الله، فقيل لو تدبر ما يوحى اليك ولا تتلقفه بلسانك، فانما نجمعه لك ونحفظه عليك. ونظيره يعني مثله قوله في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا ذلكم فسق، يعني لما قال له إيه ذلكم فسق وبعدين إيه أكملت لكم الإسلام دينا وايه اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم الاسلام دينا واتممت ايه اليوم ايه الايه بتقول ايه اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فان الكلام بعد ذلك متصل بقول اولا ذلكم فسق، ووسط هذه الجمله بين الكلامين ترغيبا في قبول هذه الاحكام. يعني ايه في وسط كلام الاحكام لبيان كمال الدين قال لهم ايه ما تقلقوش الاحكام تنفذوها لان الكفار يائسوا خلاص ايه من ايه اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، فطالما الكفار يائسوا ان تطيعوهم فاتبعوا امري ولا تنظروا اليهم ولا تحملوا همهم. كانها جمله كده ايه يعني يسموها جمله اعتراضيه في وسط الكلام، زي في سورة برضو آل عمران ربنا بيقول في سورة آل عمران ايه في مواضع كثيرة يعني بيقول ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم، يعني واربع حاجات ليس لك من الامر شيء دي جملة اعتراضية، يعني ربنا بيقول للنبي ليس لك من أمر عقوبة هؤلاء الكفار شيء اترك عقوبتهم لي، فأنا هعاقبهم بواحدة من أربعة فلا تحمل هم عقوبتهم، اترك عقوبتهم لي وفرغ قلبك من اي هم يا حبيبي. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لان الايات نزلت بسبب ان النبي اهتم وحزن لقتل سيدنا حمزة وستين من شهداء من الصحابة قتلوا في احد، فبيفكر زي عاقب الكفار على اللي فعلوه فيه، فربنا بيقول له ارفع عنك الهم يا حبيبي ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم، واخد بالك؟ او ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ايه؟ ظالمون. يبقى ليس لك من الامر شيء، دي جمله اعتراضيه، والرابط بينها هو ايه؟ اللي فات واللي قبله، يعني كانه بيجيب له اربع احتمالات هيعملها فيهم وجاب لك جمله اعتراضيه في النص، الهدف منها ايه؟ رفع الهم من قلب الحبيب. فهمت بقى ازاي؟ ادي يسموها جمله اعتراضيه. زي برضو مثال تاني، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أدي كلام الكفار أهو، شوف جات لك جملة اعتراضية بقى، قل إن الأمر كله لله، لا لا، قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، ده مش كلام الكفار، دي جملة اعتراضية. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أدي كلامهم، قل إن الهدى هدى الله. وبعدين بقيت كلام الكفار أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، شوف أن يؤتى أحد، دي تكملة كلام الكفار، لكن جاب لك في النص قل إن الهدى هدى الله، دي جملة اعتراضية كده، واخد بالك ازاي؟ فتجد الحاجات دي كلها كتير بقى، تجد في جملة اعتراضية لكن هناك رابط بين الجملتين بقرائن ايه؟ معنوية، يعني في المعنى، تفهمها في المعنى. ونظيروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا ذلكم فسق، ووسط هذه الجملة بين الكلمين ترغيبا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين، ويدل على اتصال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بقوله ذلكم فسق آية الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، اللي هو لحم الخنزير يعني، أو فسقا، أو هنا معطوف على المحرمات، أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر. الثاني بقى المضادة، العلاقة المضادة، ان ده مقابل لده، زي المثال اللي جبته لك في سورة القصص، جاب لك الليل وبعدين النهار، دي علاقة المضادة. ومن أمثلة قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإنه في أول السورة كان حديثا عن القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حديث عن القرآن، وأن من شأنه كيت وكيت اللي هو هدى لإيه؟ للمتقين، وأنه لا يهدي القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت، فرجع إلى الحديث عن المؤمنين، فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفاية، أي عن الكفار بقى، خد بالك لأن مكتوبة غلط، عن الكفار، فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمة التشويق والثبوت على الأول كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإن قيل هذا جامع بعيد، لأن كونه حديثا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات، يعني هو لما اتكلم في ناس بتعترض يقول لك هنا بيتكلم عن المؤمنين بالعرض يعني بالصفة، وهنا بيتكلم عن الكفار بالذات، فهمت؟ والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام انه هو الحديث عن الكتاب، هو بيتكلم هنا عن ذات الكتاب مش بيتكلم عن ذات الكافر او المؤمن، فهمت؟ لانه مفتتح القول. قلنا لا يشترط في الجامع ذلك بل يكفي التعلق على اي وجه. وردنا عليه برضو نقول له ايه، لا يشترطش الجامع ان يبقى نفس الشيء، بل مجرد الشيء الذي ايه يستتبع الشيء الاخر في الذهن. فهمت بقى ازاي؟ حتى لو استتبعه في الذهن فقط. ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان به. ولهذا لما فرغ من ذلك قال: إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فرجع إلى الأول. والنوع الثالث الاستطراد، نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.